بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. هذا حال العاجز عن الاجتهاد. نوصلنا. كان الكلام في مسألة تقليد الأعلام، هل تقليد الأعلم واجب أم لا؟ قلنا بأن المسألة قد تطرح سلام عليكم بعنوان وظيفة المكلف، وقد تطرح كمسألة فقهية بالنسبة إلى المجتهد اللي سابقا قرينا كان بالنسبة إلى المقلد. المقلد إذا وصل بعقله إلى لزوم تقليد الأعلام فلا بد عليه أن يبحث عن الأعلام. أما في مسألة تقليد الأعلام إذا يريد يقلد، سواء قلد من يقول بلزوم تقليد الأعلام أو قلد من يقول بعدم لزوم تقليد الأعلام، هذا يستلزم شنو الدور؟ يعني هذا المقلد هو مو مجتهد، ما يدري تقليد الأعلام واجب له مو واجب. إذا نقول له لأن السيد الفلاني يقول تقليد الأعلام واجب فلازم أنت تقلد الأعلام، يستلزم الدور. لماذا يجب على هذا المقلد أن يقلد الأعلم؟ لأن الأعلم قال بذلك، مو شيء. هذا يستلزم الدور. فإذا المقلد مو واجب عليه أن يقلد الأعلم بقول المجتهدين سلام عليه. يعني المجتهد لمن يكتب يجب تقليد الأعلم، هذا لا يجعل تكليفا شرعيا على المقلد، وإلا لاستلزم الدور. نعم، في صورتين يجب عليه تقليد الأعلام. إذا استقل عقله بذلك بلزوم تقليد الأعلام هذا أولا. إذا اتفقت كلمة الفقهاء وفتاويهم جميعا على تقليد الأعلام على لزومه، هنا هم يجب عليه، ما يستلزم من عند الدور. ليش؟ لأن هذه مسألة شرعية رجع فيها إلى أهل الخبرة، والكلمة متفقة على ذلك. بمجرد ما أكو خلاف بين الفقهاء، البعض يقول بلزوم تقليد الأعلام والبعض يقول بعدم لزومه، هذا الاختلاف لا يجعل مسؤولية على من؟ في ذمة المكلف، لأن هو مو قادر على استنباط الحكم، على استنباط الحكم الشرعي. هو ما يقدر يشخص أن هذا موضع احتياط، موضع براءة، فمو واجب عليه. هذا كله بالنسبة للمقلد. انتهينا من المقلد، نجي إلى جناب المجتهد. المجتهد مو يستنبط بالمسائل الشرعية، ومن ضمن المسائل الشرعية شنو؟ هل تقليد الأعلم واجب أم لا؟ اختلف الفقهاء، قسم قال بعدم وجوبه وقسم قال بوجوبه. جناب المصنف مع الذين يقولون بوجوب تقليد الأعلام، هذا يعني ما ذكر من لزوم الرجوع إلى الأعلام حسب ما ذكره جناب المصنف من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وما ذكرناه سابقا من عدم لزوم ذلك، لأن المكلف الآن يصد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ما يفتهم شنو. لاحظت شلون؟ هذا حال العاجز. العاجز يعني العامي، يعني غير المجتهد، العاجز عن الاجتهاد الذي لا يمكن له أن يجتهد في خصوص هذه المسألة، مسألة لزوم تقليد الأعلم في تعيين ما هو قضية ما، يعني الحكم الذي هو قضية يعني مقتضى الأدلة في هذه المسألة، يعني مسألة تقليد الأعلام. إذن المكلف لعدم قدرته على استنباط الحكم الشرعي، هو مو مجتهد حتى يقلل حتى يصل إلى حكم شرعي في مسألة تقليد الأعلام، فمو واجب عليه. كلام المجتهد في خصوص هذه المسألة مع وجود الاختلاف فيهم أيضا يستلزم شنو؟ الدور. فلذلك الناس في راحة من هذا الأمر، في سعة من هذا الأمر، قلد الأعلام ما قلد الأعلام بالنتيجة لازم يقلد المجتهد. سلامنا، لا تكون أعمال باطلة بمجرد ما أنت تشوف لك مقلد لا يقلد الأعلم تقول أنت أعمالك باطلة. لا، لأن ماكو حجة شرعية على تقليد الأعلام بالنسبة إليه. قول الأعلم يكون التمسك به يوجب الدور، وهو مو في مرحلة اللي يقدر يستنبط المسألة ويصل إلى لزوم تقليد الأعلام. لاحظت شلون؟ أما غيره يعني يريد المسألة الآن نبحثها اجتهاديا، هل تقليد الأعلم واجب أم لا؟ الآخون يقول نعم واجب. ليش الآخون يقول نعم واجب؟ من باب الشك في الحجية. يقول إذا كان هناك أعلم وغير أعلم، وإن كان مجتهدا في التعارض بين قوليهما، الإنسان يشك في حجية قول غير الأعلم. إذا شك في حجيته الأصل عدم الحجية. نحن نقول هذه الكبرى صحيحة، إذا واحد شك في الحجية الأصل عدم شنو؟ الحجية. لكن مع قيام الأدلة على حجية قول المجتهد لا مجال لهذا الشك، سببي ومسببي يكون. احنا ليش نريد نشك في بين الأعلم واللا أعلم؟ لأن شك في اشتراط الأعلمية هذا مثل الشك في أي شرط أي جزء الأصل البراءة بالنسبة إليه. وإلا نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الأورعية، بالنسبة إلى الأضبطية. ليش جناب الأخون ما يقول هناك بلزوم تقليد الأورع ولزوم تقليد الأضباط؟ ليش هناك ما يقول عند التعارض هم يحصل الشك في الحجية؟ هذا الشك مسبب عن الشك في اشتراط شيء، مسبب عن الشك في جزئية شيء وما أشبه. الشك في الجزئية والشرطية والمانعية هذه الأصل فيها ماذا؟ البراءة، خصوصا مع وجود الأدلة اللفظية. وإن كان جناب الأخون يناقش في الأدلة اللفظية، احنا عندنا أدلة لفظية فيها عموم، فعلى العوام أن يقلدوه، جعلته حاكما عليكم إلى آخره. وقيد الأعلمية لم تؤخذ في هذه الإطلاقات. الآخر يقول هذه الإطلاقات مو في صدد بيان هذا الحي، هذا يحتاج إلى دليل. الإطلاق مسلمون. لذلك في رأي القاصر أن قضية الأعلمية لا دليل قوية عليها إطلاقا، ولذلك لم تكن مطروحة من قبل بين الفقهاء، بل إن الفقهاء كان من دأبهم أن يرجع بعضهم إلى بعض. إذا هو الأعلم تقليد غير باطل، شلون يرجع بعضهم إلى بعض؟ كان من دأبهم ذلك. والناس سيرتهم منذ زمن المعصوم عليه السلام إلى يومنا هذا مو على لزوم تقليد الأعلم. أصلا الناس لما يجون يسألوك مسألة شرعية ما يسأل عن علمًا أقلد، ما يسأل جنابك أنت وكيل علمًا. هسه ربما واحد يسأل، بس عادة انتو جدد يسألوكم مسائل شرعية في الحرم الشريف في السوق. مرة صار اللي هو يقول انت رأي من بتقول، او انت تقول لا انت المن تقلل، يسألك مسألة شرعية وتجاوب. هذا المقدار هو الكافي. اصحاب الائمة هم لما كانوا يسألون الامام يقولون المن نسأل، الامام ما كان يقول شوف بين اصحابي من الاعلم روح اسأله. أحيانا يرجع إلى هذا، أحيانا يرجع إلى ذاك، أحيانا يرجع إلى شخص آخر. لاحظت شلون؟ هذا كله دليل على عدم لزوم الأعلمية، مضافا إلى أنه في عصر الغيبة الكبرى ليس من الصحيح أن يجمع الإنسان جميع المؤمنين تحت راية واحدة. لا بد لاختلاف الأذواق والظروف وما أشبه أن تكون هناك مرجعيات متعددة بشروطها الشرعية. طبعا مو كل واحد يجي يتلبس بهذا اللباس المقدس، لا، المجتهد الجامع للشرائع لكن من الخطأ أن نجمع الجميع تحت راية واحدة. لاحظت شلون؟ لأن حتى من الناحية الأمنية القضاء على شخص واحد هذا أسهل من القضاء على مجموعة متعددة. إذا إحنا عندنا بس طبيب واحد ربما الاستعمار العدو يقضي عليه ونصاب في مشكلة في مسألة الطب. إذا عندنا إحنا بس مجتهد واحد هذا أيضا من الخطأ، ربما لا سمح الله يموت، ربما واحد يبتلى بحواشي غير نزيهة مثلا، فلا بد من التعددية. ولذلك قال مولانا عليه السلام: من كان من الفقهاء، من أداة عموم تفيد العموم، فالحاصر يكون خلاف إرادة المعصوم عليه السلام. لاحظتوا شلون؟ أصلا سيرة علمائنا من جناب السيد أبو الحسن الإصفهاني، الشيخ الأنصاري، إلى علمائنا المعاصرين حفظهم الله على تأييد وتسنيد وإسناد بقية المرجعيات، حتى أنه في الحقوق الشرعية إذا يشوف له مرجع ربما وارده قليل يدفع له مصاريف حتى ينطي شهرية وتطبع رسالته العملية. هذا شنو معناته؟ إذا تقليد الأعلم كان واجب وتقليد غير الأعلم حرام، هذا اللي يشوف نفسه أعلم كيف يساند ويسند ويدعم الحرام والباطل تقوية مرجعية الآخرين. إلى يومنا هذا ماكو تقوية للمراجع بينهم لبعض مع قولهم الأعلمية. إذن هذا الدليل على أن الأعلمية إما مجرد احتياط، وهو احتياط استحبابي إن لم يكن العكس هو الاحتياط، لأن الحساسية والتحسس في مثل هذه الأمور توجب مشاكل في الناس ونحن في غنى عنها. طبعا احنا نريد نجيب ذلك كأدلة، لأن هذه مو أدلة شرعية الحساسية وما أشبه، أدلة خطابية يسموها، لكن لبلورة الأمر عموما هذه المسألة سلامنا عليكم مو من المسائل اللي واحد يريد يشتت الناس بها، يبطل أعمال الناس بها. عرفتوا قصدي شلون؟ أنا شخصا مع أنه أعتقد بأعلمية البعض، أكثر من مرة جماعة سألوني إحنا نقلد فلان وهو غير من أقلده أنا، نقدر نبقى على تقليده؟ قالوا إذا أنت تقول إحنا نغير، قلت لهم ابقوا على تقليدكم، لأن أساسا قضية الأعلمية ما معلوم هي شار. قلنا بالنسبة للمقلد هو ما يقدر يستنبط، بالنسبة إلى المجتهد قوله مو حجة لأنه يستلزم الدعوة. لاحظوا الأدلة اللي جناب الآخون يناقشها، يبدو أن نقاش جناب الآخون مو هالقد دقيق. مع احترامنا لسماحته يقول: وأما غير المقلد، غير المقلد من هو؟ المجتهد. المجتهد الآن يريد يستنبط المسألة، هل تقليد الأعلم واجب أم لا؟ فقد اختلفوا في جواز تقديم المفضول. المفضول يعني غير الأعلم، واحد يقلد غير الأعلم، هل هذا جائز أم لا؟ وعدم جوازه. المسألة مع قطع النظر عن قضية تقليد المسائل الشرعية بشكل عام، في المسائل العقلائية من المستحسن الرجوع إلى الأعلم في ذلك الفن، مو من اللازم. يعني شوفوا الآن الأطباء في كل بلد موجودين، مرتبتهم العلمية تجربتهم الطبية مو متساوية، صحيح؟ مع ذلك تشوف الناس يختلفون، قسم يروح إلى هذا الطبيب، قسم يروح إلى ذاك الطبيب، مع أن قسم منهم يدري هذا ليس بأعلم. مثل قسم ربما تقول مو ملتفت، تقول ليش تروح إلى هذا الطبيب؟ يقول هذا أقرب إلى بيتنا، يقول العيادة مات مو من القطع أقدر أدخل عليه مثلا لأي سبب أو آخر. شوف راح على غير الأعلم ولا يدم عند العقلاء. نعم من المستحسن واحد يروح، واحد لازم يفرق بين حكم العقل بالإحسان بحسن الشيء وبين حكم العقل بلزوم الشيء. مثلا التصدق على فقير، العقل يحكم بحسنه لكن لا يحكم بلزومه. ولذلك احنا اليوم إذا ما أنطينا صدقة يعني فعلنا المعصية ما يمنع منه العقل؟ لا، فهذا ربما يحصل الخلط بين اللزوم الرجوع إلى الأكثر خبرة وبين حسن الرجوع إلى الأكثر خبرة. عادة فيما يرتبط بمعائش العباد في مختلف أمورهم لا يلزمون بالرجوع إلى الأعلم في ذلك الفن، وإنما يكتفون بأهل الخبرة. لابد من أن يكون أهل خبرة، بس مو إلا الأعلم. أكو سائق وسائق، كلاهما سائقان ولهما إجازة سوق، واحد سياقته أحسن، إلا لازم جنابك تروح مع السائق الأحسن أو تختار الطائرة اللي الطيار بها أكثر خبرة. أصلا الناس مو يمن هذه الأمور، لازم ندري الطيار منه. احنا ندري الطيار منه اللي نجلس في الطائرة ونجعل أرواحنا على أكفنا، مش ندري. لا، شوفوا بالنسبة إلى أصل سيرة العقلاء والشك بين التعيين والتخيير ماكو فرق. بالنسبة إلى المسألة الشرعية لازم نشوف الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية فيها عموم، فيها عموم وإطلاق. لاحظوا الكتاب. ففي جواز تقديم المفروض، جناب صاحب القوانين رأي أنه تقليد الأعلام ملازم، صاحب الفصول رأي أنه تقليد الأعلام ملازم. بل هو يكون نقاط مهمة، هذه إحداها. وعدم جوازه مثل رأي المصنف، وما يقال حتى جناب المصنف يقول ما يقال أن المعروف بين أصحابنا هو لزوم تقليد الأعلى. ذهب بعضهم إلى الجواز، يعني جواز تقليد غير الأعلى، مثل جناب القمي وصاحب الفصول وكثير. أنا شايف العديد من العلماء في هذه المسألة عند بحثها استدلالياً، كثير من الفقهاء يرون عدم لزوم الأعلمية، ولكن يقول الفتوى بلزوم الأعلم هذا مطابق للاحتياط، فماكو مانع إذا إحنا كتبنا بالرسالة الأعلم العملية لابد من تقليد الأعلم من باب الاحتياط، يعني الفتوى طبق الاحتياط وما بيشكل. يعني مثلا أفرض الكور ثلاث أشبار في ثلاثة في ثلاثة، أم ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص، الفرق أكثر من 10 أشبار يصير. إذا الفقيه رأي أنه يكفي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، لكن شاف بعض الفقهاء قائلين ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص، يقولون ما بي إشكال بالرسالة العملية إذا كتب ثلاثة ونص في ثلاثة ونص. لاحظت شلون؟ فالفتوى بالأعلمية هم نفس الشيء، قسم من باب الاحتياط، مشاه في ماذا؟ في رسالته العملية. لكن لما تراجع إلى درسه وبحثه تشوف أنه رأي إما مشاف أو أكو ضمن شروط، لهذه الشروط عادة لم تتوفر. زين، والمعروف بين الأصحاب على ما قيل. شوف حتى جناب المصنف مو متأكد أن هذا هو معروف بين الأصحاب. عدمه، يعني عدم جواز تقديم المفضول، عدم جواز تقليد غير الأعلم، وهذا العدم هو الأقوى. ليش أقوى؟ للأصل. الأصل شنو هو؟ الأصل عدم جواز تقليده، هذا الأصل. مع أن الأصل في الأشياء الإباحة مقصود جناب الآخون حسب الظاهر الشك في اللاحجية يساوق اللاحجية، الشك في الحجية يساوق اللاحجية، فالأصل عدم الجواز من باب الشك في الحجية. وإلا إذا نريد نأخذ الأصل بما هو أصلون، الأصل الإباحة في الأشياء مو الأصل الحرمة وعدم الجواز. فمقصود المصنف الأصل في باب الحجية، إن الأصل شنو؟ عدم الحجية عندما شككت في الحجية، وعدم دليل على خلاف هذا الأصل، لأن الأصل أصيل حيث شنو؟ لا دليل. شلون ماكو أدلة؟ لأن جناب الآخر يناقش الأدلة، فيبقى الأصل تشك في الحجية، الأصل عدم الحجية. ولا إطلاق، ولا إطلاق. من هنا بدأ المصنف بإجابة أدلة مثل صاحب القوانين، أدلة من يقول بجواز تقليد غير الأعلام، عندهم أدلة. الدليل الأول الإطلاق. الإطلاق يعني شنو؟ من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى غيره، هذه الرواية مطلقة سواء كان هذا الفقيه أعلم أو غير أعلم. أصلاً الإرجاع إلى العام يعني الأعلمية مو شرط، دققوا سلامنا عليكم، شوفوا إذا القضية تنحصر بشخص واحد مو صحيح أن ترجع للعام. يعني مثلا في زمن الغيبة الكبرى، في زمن الغيبة الصغرى، الإرجاع كان إلى شخص أم إلى أكثر من شخص، إلى شخص واحد. حسين بن روح ماكو غيره، هذا هو الباب إلى المولى صلوات الله عليه. الأعلمية إذا كانت شاف الأعلم واحد راح يكون، ما يصير أنت ترجع إلى العموم لما تقول من كان من الفقهاء، يعني الأعلمية مو شرط. ومرة أشرنا إلى أن في عصر الغيبة الكبرى يبدو أن الإمام صلوات الله عليه لا يريد أن تنحصر المرجعية في شخص، ولذلك كان الفقهاء يشجعون من له قدرة التصدي على كتابة الرسالة العملية والتصدي للمرجعية. بس إذا إحنا عندنا 100 من المراجع الجامعين للشرائط، هذا أحسن لو عندنا بس مرجع واحد. هذا المرجع الواحد ربما تغتاله أيادي الاستعمار، ربما تركز عليه بحواشي غير دقيقة مثلا، صحيح؟ ربما. أما إذا عندنا 100 من المجتهدين الجامعين للشرائط، هذا هواية في صالح الأمة وأحسن، خصوصا إذا كانت بينهم الشورى في إدارة أمور العباد والبلاد. فإذا كانت الشورى في إدارة الأمور فهذه المشاكل اللي الآن إحنا في غنى عنها ما كانت. وضع الشيعة ما كان هكذا، وضع الشيعة ما كان هكذا. الشيعة يذبح ما حد يمه، فد مسيحي أو فد مدري إيزدي تشوف تقوم الدنيا ولا تقوم. لاحظوا، إذن الدليل الأول الإطلاق، يقول ولا إطلاق. المصنف يقول هذه الأدلة التي دلت على جواز التقليد، مثل من كان من الفقهاء، مثل فاسألوا أهل الذكر، مثل مثل مثل، هذه الأدلة لا إطلاق لها، ولا إطلاق في أدلة التقليد، ما بها إطلاق. بعد الغاب أصلا الشيخ الأرخون يقول إحنا هذه الأدلة لا نعتبرها دليلا على جواز التقليد، لأن قلنا دليل جواز التقليد الفطرة. دليل جواز التقليد شنو؟ الفطرة، مو الأدلة الشرعية. بعد الغض عن نهوضها، يعني نهوض أدلة التقليد على مشروعية أصل التقليد، الآخرون يقول هذه الأدلة النقلية مثل إني جعلت حاكما، مثل من كان من الفقهاء، لا دلالة فيها على جواز التقليد. إذا أصلا هذه مو أدلة فلا يمكن التمسك بإطلاقها. إحنا في وقت شنو قلنا؟ قلنا هذه أدلة وتدل، مو فقط الفطرة دليل جواز التقليد، الأدلة الشرعية أدنى، وهذه الأدلة لها إطلاقها. زين يا جناب الأخون ليش ما تقبل بالإطلاق؟ يقول لوضوح أنها أن هذه الأدلة أدلة التقليد إنما تكون بصدد بيان أصل جواز التقليد بقول العالم. العالم يعني المجتهد، مو في صدد بيان أنه لو تعارض قول العالم مع قول عالم آخر شو تسوي، مو في هذا الصدد. إذا مو في هذا الصدد فمن هذا الحيث ماكو إطلاق. إذا ماكو إطلاق لا يمكن التمسك بالإطلاق، إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم مع قطع النظر عن الخصوصيات. لا في كل حال، اللي من كل حال شنو راح يكون؟ صورة التعارض بين عالم وعالم، صورة التعارض بين عالم وعالم. لازم نشوف الأدلة الأخرى، مو من كان من الفقهاء. احنا نقول لا، الرواية فيها عموم، الرواية كما تدل على أصل لزوم الرجوع إلى الفقيه تدل على أن في صورة التعارض أيضا الإنسان مخير. من كان من الفقهاء هذا فقيه يخالف نفسه ويعبد ربه ويخاف ربه واجتمعت فيه سائر الشروط، واحد يجوز يقلده حتى إذا لم يكن أعلم. لا في كل حال، لا في كل حال يعني شنو؟ من هذا بيان كل حال من غير تعرض أصلا لصورة معارضته، أصلا يعني أبدا لصورة معارضته، يعني معارضة قول العالم بقول الفاضل، يعني بقول الأعلى، قوله قول العالم بقول الفاضل يعني بقول الأعلى. الرواية ماذا تقول؟ إنه في صورة التعارض أيضا أنت مخير، لا، كما هو كما هو يعني عدم الإطلاق شأن سائر الطرق والأمارات. كتبك خبر الثقة لما يقول خبر الثقة حجة يعني ثقة يجوز الاعتماد عليه، مو أنه إذا تعارض هذا الخبر بخبر آخر شو تسوي أنت في باب التعارض لازم نشوف أدلة التعادل والتراجيح شو تقول، ما تقدر تأخذ بالإطلاقات. هكذا يقول. طبعا لا يخفى عليكم أن من أدلة الأعلمية ما ورد في التعارض بين الروايات اللي الإمام أرجع إلى الأفقه والأعلم، والجواب على ذلك أن هذا في باب الروايات مو في باب الفتاوى، هذا أولا. ثانيا حتى في باب الروايات المشهور ومنهم جناب الآخون يعتقدون بأن الترجيح ملازم، يعني هذا راوي أفقه من ذاك بس أنت تقدر تأخذ بقول غير الأفقه بقول الفقيه. إذا في باب الروايات نفس الشيء، لأكو نص في باب الفتوى اللي ما عندنا نص بأنه في التعارض شو تسوي بطريق أولى يكون هكذا. في باب الروايات يجي يسأل الإمام، الإمام يقول له أخذ بقول الأفقه، الفقهاء قالوا لا يدل على لزوم أخذ بقول الأفقه. قد في باب الفتوى اللي عندنا من كان من الفقهاء وما عندنا أخذ بقول الأفقه منه، شنو الدليل على هذا؟ بلي أصلا في عصر الغيبة أكو توسعة بما لم تكن في عصر الحضور، كما هو شأن سائر الطرق والأمارات كخبر الثقة مثلا على ما لا يخفى. إذن الدليل الأول اللي نحن نراه تاما وجناب الآخون لا يراه تاما إطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة دليل على عدم لزوم، عدم لزوم ما نقول عدم حسن، ترى هذا نأكد عليه، عدم لزوم تقليد الأعلى، هذا هو الأول. دعوة السيرة. الدليل الثاني الذي أقامه مثل جناب المحقق القمي ومثل جناب صاحب الفصول على عدم لزوم تقليد الأعلام، يجوز تقليد غير الأعلام، قالوا السيرة، سيرة المتشرع. أنت تشوف في زماننا هذا المراجع إيش اللي مثلا واحد يعتبرهم عدول جامعي الشرائط، أفرض 10 إذا للبارزين مثلا منهم، إيش قد أدنى من الأتقياء يقلد المرجع الأول، إيش قد أدنى من الأتقياء الوارعين يقلدون المرجع الثاني، إيش قد أدنى من الأتقياء الوارعين يقلدون المرجع الثالث إلى العاشر، مو شيء؟ وهذول هم أتقياء ورعين. سيرة المتشرع على التعددية، مو على أنه الكل لازم يأتي تحت راية واحدة. مو كلهم هيك. إذا عد هذا علم، عد هذا علم، عد هذا علم، فسقطت العالمية، لأن بالتعارض خلاص تساقط، فالشرط يسقط. بلي؟ وذاك هم حجة، ذاك الشاهد هم حجة، ذاك الشاهد أيضا حجة. فإذا سيرة المتشرع خصوصا سابقا، الآن مع الأسف ومع شديد الأسف أصبحت بعض الحساسيات في القضية المرجعية ربما من قبل بعض من مثلا دس في الحواشي وما أشبه سابقا، يعني أنت تفرض زمن الشيخ الأنصاري، زمن المحقق الحلي، زمن العلامة الحلي، مو هيجي ناس قسم يقلد هذا قسم يقلد ذاك، عشان قسم كانوا يجوا يردون يقلدوا يقول لا روحوا على شخص آخر ما كان يقبل بالتصدي. وإذا تقليد الأعلم واجب وهو يرى نفسه أعلم، كيف يرجع إلى غيره؟ أصلا البعض من فقهائنا إلى يومنا هذا يرى أن أستاذه أعلم منه، إذا يرى أستاذه أعلم منه كيف تصدى للمرجعية وأرجع الناس إلى نفسه وهو غير أعلم؟ فإذا أساسا هذه المسألة أخذت نوعا ما من المساحة أكثر من واقعها أتصور. بعدين إذا قناعات خلي كل واحد على قناعته، بس جناب السيد يعتقد بعلمية فلان، جناب السيد يعتقد بعلمية فلان، إذا قناعات ليش هالتحسسات؟ تعال غير تقليدك، تعال مدري تقليدك بإشكال. إذا واحد غير تقليدك أنما صارت الطامة الكبرى، يعني من الجانبين، من جانب كل واحد يقلد أي واحد شاء حسب قناعتي، من جانب الواحد واحد يقلد تقليده كأنما خرج من الإسلام إلى الكفر، مو هيك يا أبا، مو هيك.
مو هيك.
ودعوى السيرة، السيرة يعني شنو؟ يعني سيرة المؤمنين من زمن الأئمة إلى زماننا هذا، بالرجوع إلى المتعددين مو إلى شخص واحد من دون لحاظ الأعلمية، كما بالنسبة إلى رواة الحديث. عرفت شلون؟ ودعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى، أحد المخالفين تثنية. إذا قلنا جام أحد المخالفين يعني أحدهم يخالف الآخر، أكو عشرة، الناس يقلدون هؤلاء العشرة، ما قالوا الكل رأيه باطل بس واحد رأيه صحيح. عليكم السلام. بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته، أصلا لا يفحصون عن ذلك، احنا بنقول للناس شوف الاعلم شوف الاعلم، والا اصلا هم مو في هذا الميدان، وانت تقول للناس شوف الاعلم شوف الاعلم، قلنا هذا يستلزم منه الدور، من يقول كلامك حجة في خصوص تقليد الاعلم من دون فحص عن عالميته، مع العلم بعالمية احدهما، اذا علموا بان احدهما هو الاعلم مع ذلك تشوف المؤمنون على قسمين، قسم يقلد هذا وقسم يقلد ذاك، هذه السيرة ممنوعة. جناب الأخون يقول لا ما عندنا هيك سيرة، احنا نشوف جماعة من المؤمنين يبحث يسأل منو الأعلم كذا، احيانا يغير تقليده اذا علم بان شخصا اخر هو الأعلم. هكذا يجيب جناب الأخون، يقول ما عندنا سيرة، نحن نتصور ان السيرة موجودة منذ زمن المعصوم، منذ زمن المعصوم. هسه اذا فد واحد راد الا يقلد الأعلم ما بيشكال ما يخالف، ربما يكون أحسن، لكن هذا مو معناته إلزام وما عدنا سيرة. الإرجاع إلى أصحاب الأئمة، ما كان قضية الأعلمية مطروحة بين أصحاب الأئمة، ولذلك تشوف مرجع مرة أرجع إلى زرارة، مرة أرجع إلى شخص آخر، مرة أرجع إلى شخص ثالث وهكذا. زين. ولا أوس صاحب الفصول قال إذا نقول تقليد الأعلام واجب، هذا أسر على الطالب والمطلوب على المجتهد وعلى المقلد. ليش؟ لأن إذا أكو مجتهد واحد مثل طبيب واحد، كل الناس تريد تراجع هذا شو وقت استراحة شو وقت ينام شو وقت، فأسر على المرجع نفسه وأسر على الناس، الناس كلهم لازم يقلدون هذا المجتهد، فربما واحد في بلدة أخرى، ربما واحد ما يقدر يوصل له، ربما. أما إذا تعددت المرجعيات والفقهاء، كل واحد يشوف شنو الطريقة الأسهل إلى أي مرجع مثلا ممكن يطلع على فتاواه بسهولة يقلد. جناب الأخون يقول لا ماكو عسر حرج. ليش ماكو عسر حرج؟ جناب الأخون يقول في زماننا هذا المراجع عندهم رسالة عملية، المرجع يكتب رسالة عملية ويسد باب البيت بعد، خلاص اعملوا برسالة العملية، الناس يشترون رسالة عملية يقلدون، ماكو عسر حرج. بالفعل هذه التكنولوجيا الجديدة سهلت كثير من الأمور، الآن حتى إذا أنت في منطقة بعيدة عبر الإنترنت تقدر تراسل المرجع وشنو تأخذ الجواب، إلا إذا الحكومة الظالمة شنو أغلقت ومنعت مواقع العلماء والمراجع، كما أن الوهابية أحيانا كانوا يغلقون مواقع المراجع. زين، إذا أغلقت مواقع المراجع هذا استثناء، فهم دائما يجي. الآن تحصيل الفتاوى مو صعب، تقدر تراجع الفقيه الوكيل، أقول الوكيل إذا ما يدري يتصل يسأل، مو يجي. فعموما الصعوبات السابقة الآن شنو ما موجودة، دليل العسر والحرج هذا مو دليل، لاحظتوا شلون؟ ولا عسر في تقليد الأعلم لا على الأعلم. ليش؟ لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه، هو يكتب الفتاوى والرسائل وخلاص الناس شنو تعمل حسب ذلك، يعني ماكو في الضغط على الأعلم، باعتبار أنه مجاوب على المسائل. هذا من جانب. من جانب ثاني الآن الفقهاء جزاهم الله خيرا وهذه حالة صحية وصحيحة، خلوا لجان استفتاء أو لجان إفتاء. هذه لجان الإفتاء من الفضلاء الواقفين على رأي المرجع، مجموعة منهم يقعدون هذول يجيبون على المسائل. هذا كل زين. ليش كل زين؟ لأن أولا الفقيه ما معلوم دائما مستحضر حتى لمباني. تتصورون الفقيه إمام معصوم وكل شيء بذهنه؟ طبعا أنا شايف من الفقهاء من كان مستحضرا وشايف من الفقهاء من لم يكن مستحضرا، يعني إلا كود يراجع حتى رأيه ما كل كاتبه بالرسائل العملية ما كان يتذكره. بس فقيه ويجوز تقليده قطعا، عرفت شلون؟ لجنة الإفتاء شنو شغلها؟ تسهل هذه الأمور على الفقيه. نعم إذا أكو مسألة جديدة بحاجة إلى مراجعة الفقيه فيراجعون الفقيه، وإلا الفقيه إذا يريد يقعد من الصبح لليل، من الليل للصبح لا ينام لا يأكل لا يشرب، وبس يريد يجاوب على الاستفتاءات لكثرتها ما يلحق. أنا أقول ما يلحق. أنا فترة كنت عضو في بعض لجان الإفتاء فأدري قد أكو استفتاءات كثيرة ما يلحق الإنسان. فهذه لجان الإفتاء ظاهرة صحية وصحيحة جدا، هي تسهل الأمر على الفقيه، هي تمنع من ربما الخطأ اللي قد يفتي الفقيه بذلك، لأن لما عدة من الفضلاء قاعدين المناقشة تصير المسألة ربما يرجع الإنسان فيها إلى الفقيه فالخطأ يكون شنو أقل. هذه ظاهرة صحية وصحيحة. حتى الطبيب إذا كان عنده لجنة استشارية تشوف علاجه راح يكون أمتن وأدق. بالنتيجة لا عسر في تقليد الأعلم لا عليه ولا على مقلديه لأخذ فتاواه، يعني فتاوى الأعلم من رسائله وكتبه، وفي زماننا هذا من المواقع الإلكترونية ومن لجان الإفتاء. جزاهم الله خيرا سهلت الأمور كثيرا لجان الإفتاء. وإلا المرجع اللي شيب والآن جنابك تسأل المسألة الشرعية أصلا ما معلوم يكون دقيق في جوابه. أنا شفت بعض المراجع في أواخر عمرهم عندما كان يسأل مباشرة يعني من دون رجوع إلى لجنة الإفتاء مرة هيك يجاوب مرة غير شكل يجاوب، لأن المباني النساء فربما يأخذ بمبنى البراءة فيجيب طبق البراءة، ربما يأخذ بمبنى الاحتيار فيجيب طبق الاحتيار. يعني مسألة واحدة سألوا عن واحد من الفقهاء فأجاب فيها اللي في بالي ثلاثة أشكال. ولا على مقلدي، ولا أكو صعوبة على مقلدي. لذلك أيضا لتوفر الرسائل العملية والكتب وإضافة إلى ذلك المواقع الإلكترونية والوكيل، الوكلاء الآن متوفرون والوكيل بإمكان الاتصال. الدليل الرابع لجناب صاحب الفصول على أن تقليد الأعلم مو لازم شنو؟ أن تشخيص الأعلم من أشكل الأمور. هم أهل الخبرة حائرين بها، واحد يقول هذا وواحد يقول ذاك، فكيف بالناس؟ الناس شلون يشخصون الأعلم؟ صدق هذه مو من يعني مسؤوليات الناس تشخيص الأعلم، لأن مو من أهل خبرة هم شلون يشخصون. يعني شوفوا إذا أنا ما أعرف الطب أقدر أشخص من الطبيب الأحذى؟ هذا رؤية النتائج راح يصير بعد التقليد مو قبل التقليد. هذا من جانب. من جانب آخر رؤية النتائج صغريات من الصغريات، ما معلوم الإنسان دائما يصل إلى الكبرى الكلية. يعني ربما هذا الفقيه في هذا الموقف في هذا الحقل مثلا نتائجه أمتن، الفقيه الآخر في الموقف الثاني طلع نتائجه أمتن. عرفت قصدي شلون؟ هيك شيء يعني. كلهم إن شاء الله نور واحد. دليل من خلال التجربة، يعني لازم أنت تروح وتجرب وبعدين يعني أولا تقلد ثم تشخص. احنا نقول الاعلامية مرحلة قبل التقليد، لازم تشخص بعدين تقلد، دققوا. فبالنتيجة وليس تشخيص الاعلامية اللي جناب صاحب الفصول يقول مشكل، صاحب الكفاية يقول لا، تشخيص الاعلام مثل تشخيص المجتهد، مو هلقى صعب، اما وجدانا صعب. تشخيص المجتهد هواي اسهل من تشخيص العالم. الان اذا تردون انا اعدد لكم فد 20 مجتهد جامع للشرائط اقدر. اصلا احيانا في بحث المرزا الشيرازي كان يحضر 400 مجتهد جامع للشرائط، موجود. اما اذا تريد تشخص الاعلم بين هؤلاء صدق مشكل. والاشكل على الناس المساكين اللي يشوفون اهل الخبرة هم كل واحد يحكي شكل. هذا اذا كان مبنى تشخيص الاعلام هو العلمية، هو الورع في قوله من هو الاعلام. والا اجوا الى واحد قالوا من الاعلام، قال اللي يجيني الظرف من عنده اقوى وامتان هو الاعلام. اذا هيجي صار فتشخيص الاعلام ما صار ضمن الملاكات العلمية. والبعض يقول بان الاعلام فلان لأنه وصل الظرف مسبقا، هكذا يكون. لذلك نحن نرى أن المسألة أسهل مما يتصور، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الإجتهاد. نقول ليش؟ وجدانا تشخيص الأعلام أشكل وأكثر صعوبة من تشخيص من؟ من تشخيص أصل الإجتهاد. إحنا اللي بحثنا في قضية الأعلمية كبرا وصغرا، وأنا رأيت أكثر من مجتهد في مبانيه الفقهية الاستدلالية وما أشبه، وطبق تشخيصي مشخص أن الأعلم فلان، مع ذلك أحيانا في بعض الأمور يحصل الشكل الإنسان. يعني هذا اللي تعتقد بيه اعلم تشوف في مسألة شرعية فرعية مبانيه ضعفة. عرفتوا شلون؟ يعني مع ذلك واحد احيانا يشكك. فان نجي نقول القضية سهلة، لا، على ان مع ان مقتضى هذا الجواب من جناب الاخون مقبول هذا الاشكال. يقول اذا قلنا ملاك عدم لزوم الاعلم العسر والحرج، هم نقدر نعمم يصير دليل اخص من المدعى في المكان اللي اكو عسر حرج، الاعلم تقليده مو لازم. اما اذا ماكو عسر حرج فيصير شنو؟ لازم. على ان قضية يعني مقتضى نفي العسر اذا دليلنا اللا عسر ان نقتصر الاقتصار ان نقتصر على موضع العسر، في الموضع اللي اكو عسر تقليد الاعلم مو لازم. فيجب تقليد الاعلم يعني فيما في مورد في شخص لا يلزم منه عسر. فتأمل جيدا. اذا هذه الادلة التي ذكرها جناب صاحب الفصول هي مخدوشة عند جناب صاحب الكفاية، وان كنا نرى عدم خدشها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.